الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب النكاح، إلى أن قال: باب الصفرة للمتزوج. قال رحمه الله: ورواه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار. قال: كم سقت لها؟ قال: زنة نواة من ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب للجميع به رضاك، والفردوس الأعلى من جنتك. قال رحمه الله: باب الصفرة، أي حكمها للمتزوج. رواه عبد الرحمن بن عوف، يعني من مسنده، وتقدم في أول البيوع، وهو من مسند عبد الرحمن من أفراده رحمة الله علينا وعليكم وعليه. ومعناه في حديث أنس الذي معنا، وهو متفق عليه، رواه مسلم في كتاب النكاح، وتقدم أيضا معنا في أول كتاب البيوع. وأما الصفرة فهي طيب الزفاف خاصة، وما جزم المصنف رحمه الله بحكم في الترجمة للاختلاف فيه، والزعفران يتعلق به نوعه ولونه ومحله من الجسد أو من الثياب. وسبب سبب الخلاف تعارض ظاهري ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر، وحمل هذا النهي عند قوم على الكراهة، وهو المذهب عندنا كما في الروض، ذكروه في كتاب الصلاة. وقيل: لا يكره، لحديث ابن عمر في الصحيحين قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة. ويحتمل أن تكون الكراهة له في الثوب لا في الطيب، يعني صفرة الثياب، لأنها تستقبح. وفيها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عند مسلم قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، يعني يشبهان لون العصفر، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وفي رواية: أمك أمرتك بهذا؟ قلت: يا رسول الله أغسلهما. قال: لا، أحرقهما. وهذا في مسلم. وقيل: كانت تلبس في أيام الزفاف ليعلم الناس بعرسه، فيعينونه على وليمته ومؤنة نكاحه. ومما ورد في هذا أثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أحسن الألوان الصفرة، لقوله تعالى: صفرة فاقع لونها. لكن قيل إن هذا في لون البقر خاصة، قرن السرور بها بالصفرة، قال: صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. لكن روي أن ابن عباس من حديثه رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الصفرة ويصطبغ بها. قال ابن عباس: فأنا أصبغ بها. وهذا أيضا محتمل في الشعر أو في الجسد أو في الثياب. وعن الزهري أن الصحابة كانوا يتخلقون ولا يرون به بأسا. هذه الآثار والأحاديث هي التي سببت الاختلاف، وأقصى ما يكون عند المانعين أن تكون على وجه الكراهة. وقال بعضهم: هذا جائز في الثياب دون الجسد. وكره أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما أن يصبغ الرجل ثيابه أو جسده أو لحيته بالزعفران. واستدلوا بحديث أنس الذي تقدم في نهي صلى الله عليه وسلم عن التزعفر. والمصنف رحمه الله لا شك أنه اطلع على هذه الأحاديث والآثار، ولذا ترجم بهذه الترجمة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على عبد الرحمن كما هو ظاهر في الحديث. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال: أخبرنا مالك وهو الإمام عن حميد وهو الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر الصفرة، هذا هو الشاهد. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار. فيه سؤاله صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه مع أصحابه وتعاهده لأحوالهم، وفيه الاستدلال بما يظهر على تغير الحال إما إلى ما هو أحسن أو إلى ما هو على غير ذلك، ليبارك له في حال السرور ويعزيه ويسليه في حال الحزن، كما فعل مع أبي أمامة لما وجده صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال وقد غطى نفسه: ما بك؟ قال: هموم أقلقتني وديون ركبتني يا رسول الله. فعلمه ما يقول فأذهب الله عنه همه وقضى عنه دينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لطيف المعشر، حريصا على أصحابه، يشاركهم في أحزانهم وأفراحهم كما هو ظاهر في هذا الحديث. قال: كم سقت لها؟ فيه سقت يعني من المهر، وفيه استحباب السوق والتعجيل قبل الدخول، وأن هذا هو الأصل. ولذا أرشد إلى ذلك الرجل الذي أراد نكاح الواهبة. وفيه أن المهر للمرأة خاصة فهو حقها. قال: كم سقت إليها؟ ولم يقل إلى وليها. قال عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال عبد الرحمن: زينة نواة من ذهب، يعني ما يزن نواة التمرة من الذهب، وهي تعادل 5 دراهم، ووزن 5 دراهم قريب من 15 جراما من الفضة، وتعادل ههذه 4 جرامات من الذهب أو تقل. وعبد الرحمن رضي الله عنه يعني دل على السوق وتاجر وبورك له في تجارته، وما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القدر من المهر. وقد تقدمت أن هذه المسألة وأنه لا حد لأقله ولا لأكثره، ويختلف باختلاف النساء وباختلاف عسر الزوج ويسره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. فيه الأمر بالوليمة، وسيأتي حكمها ووقتها وآدابها في باب مستقل. وقوله ولو بشاه يعني على أقل ما يفعل أمثاله، لأنه يجد ما يشتري به الشاه ويجمع به يجمع عليها الناس. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أولم بأقل من ذلك، كما على زينب وعلى صفية وغيرهما من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وارضهن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال أولم النبي صلى الله عليه وسلم بزينب رضي الله عنها فأوسع المسلمين خيرا فخرج كما يصنع إذا تزوج فأتى حجر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن يدعو ويدعون ثم انصرف فرأى رجلين فرجع لا أدري أخبرته أو أخبر بخروجهما
لا أدري
أخبرته
أيوة
أو أخبر بخروجهما
الله يحسنك. نعم هذا الحديث متفق عليه تقدم في تفسير سورة الأحزاب وذكره هكذا بلا ترجمة وهي كالفصل من الباب الذي قبله أو لعلها أيضا ترتبط بالباب الذي بعده ومناسبته للترجمة الأولى كما قال الحافظ من جهة أنه لم يقع في تزويج زينب بنت جحش ذكر للصفرة يعني أنه ما اصطبغ عليه الصلاة والسلام فكأنه يقول الصفرة للمتزوج من الجائز لا من المشروط لكل متزوج ويمكن أن تكون المناسبة للباب الذي بعده فإن الباب الذي بعد هذا قال فيه باب كيف يدعى للمتزوج وفي هذا الحديث يدعو ويدعون له والله أعلم أو أنه أغفله على أن يترجم له بشيء ثم فاته ذلك رضي الله عنه. قال حدثنا مسدد وهو من مشاهير شيوخه ومن المكثرين ممن أكثر عنهم وهو ابن مسرهد ابن مسربل الأسدي الحافظ أبو الحسن البصري ويحيى هو القطان وحميد هو الطويل الذي تقدم. قال أنس رضي الله عنه أولم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد أن زوجه ربه بها قال أولم النبي صلى الله عليه وسلم بزينب والوليمة هي عشاء أو غداء العرس خاصة شكرا لنعمة الله عز وجل على النكاح وزيادة في إعلانه وتحصيلا لدعوة لدعاء الناس الذين يشهدون الوليمة وزينب هي بنت جحش ابن رئاب الأسدي رضي الله عنها بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب. قال فأوسع المسلمين خيرا فأوسع المسلمين خيرا يعني مما أطعمهم وسقاهم صلى الله عليه وآله وسلم وقد أرسل أنسا أن يدعو الناس إلى هذه الوليمة. تقدم في تفسير سورة الأحزاب فأوزع المسلمين خبزا أو لحما أو خبزا ولحما وخبزا وخيرا من المؤتلف والمختلف في الضبط مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخش الغلط لأنهم ما كانوا ينقطون خبزا وخيرا كعباس وعياش. قال فخرج يعني كما يصنع إذا تزوج ويحتمل أن هذا هو الشاهد يعني خرج على هيئة المتزوج وقد تقدم في حديث عبد الرحمن بن عوف قال فرأى عليه بشاشة العرس فالمتزوج يظهر عليه أو عليه بشاشة العروس والعروس يطلق على الرجل وعلى المرأة. قال فخرج كما يصنع إذا تزوج فأتى حجر أمهات المؤمنين أضافها إليهن وهي إضافة انتفاع لا إضافة ملك وقد أضيفت إليهن في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن، وأضيفت إليه صلى الله عليه وسلم إضافة ملك في قوله لا تدخلوا بيوت النبي. قال فأتى حجر أمهات المؤمنين وكانت حول مسجده صلى الله عليه وسلم يطوف عليهن كما تقدم عن حديث أنس، ويقرب عليه الصلاة والسلام من المسجد ويتعاهد من لم يكن في يومها. في هذا الخلق الكريم منه صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا تزوج جديدة ما نسي من سبقها، ففيه حسن عشرة وتعرض حتى لدعاء المفضول. فالفاضل هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه تعرض لدعائهن. قال يدعو، يعني يدعو لهن أن يربط الله على قلوبهن وأن يبارك له ولهن في هذا النكاح. قال ويدعون له، يعني بالبركة، وسيأتي إن شاء الله في ترجمة خاصة. وفيه فضيلة الدعاء وأنه مشروع حتى للنبي صلى الله عليه وسلم بغير الصلاة والوسيلة، لكن أعظم ما يدعى به للنبي صلى الله عليه وسلم هو الصلاة عليه، وأن يسأل الله عز وجل أن يبلغه الوسيلة والمقام المحمود. قال ثم انصرف فرأى رجلين فرجع، رأى رجلين لا زال جالسين في مكان الوليمة، واستحي منهما النبي صلى الله عليه وسلم ودخل وخرج حتى خرج ودخل على زوجه. وفيهما وفي من كان معهما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. استحي منهم وخرج وطاف على أزواجه ثم رجع، فوجد أنهم انفضوا إلا هذين الرجلين. قال لا أدري أخبرته، يعني أنهما خرجا، أو أخبر بخروجهما، يعني فرجع إلى زوجه صلوات الله وسلامه عليه. وفيه هذه المناسبة كراهية هذا أن يثقل الضيف على المضيف وأن يتبسط في الأكل أو يتبسط في الحديث على خلاف العادة. وفيه كمال حيائه صلى الله عليه وسلم، فإنه ما باشرهما بالأمر بالخروج، لأن هذا ينافي كمال الكرم والأخلاق، وهو منزه عن كل نقيصة من هذا الباب صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب كيف يدعى للمتزوج. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أثر صفرة. قال ما هذا؟ قال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال بارك الله لك، أولم ولو بشاه.
نعم. هذا الحديث الذي تقدم قريبا من المتفق عليه، والشاهد فيه في قوله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك. قال باب، أي هذا باب كيف يدعى، يعني ما هي الصيغة التي يدعى بها للمتزوج. والقاعدة عند أهل العلم أن الدعاء بالمأثور أفضل من غير المأثور، فإن الدعاء بالوارد في الكتاب أو في السنة أبرك وأقرب إلى الإجابة. ولذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من قدم وأخر في قوله آمنت برسولك الذي أرسلت وبنبيك الذي أرسلت. قال بارك الله لك. قال ابن بطال رحمه الله إنما أراد بهذا الباب والله أعلم رد قول العامة عند العرس بالرفاء والبنين. والرفاء الالتئام والمحبة، هذه كانت عادة العرب قبل الإسلام. قال: فكأنه أشار إلى تضعيفه، ونحو ذلك كحديث معاذ بن جبل أنه شهد إملاك رجل من الأنصار فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكح الأنصاري، وقال: على الإلف والخير والبركة والطير الميمون والسعة في الرزق. الحديث أخرجه الطبراني في الكبير بسند ضعيف، ولو صح مثل هذا لكان فيه مسائل. وأقوى من ذلك وأشهر على ألسنة الناس ما أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفأ إنسانا، يعني إذا عالي متزوج، قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. قولهم بالرفاء والبنين كما تقدم كلمة كانت يقولها أهل الجاهلية، فورد النهي عنها، فأخرج النسائي وغيره من حديث عقيل بن أبي طالب أنه قدم البصرة فتزوج امرأة فقالوا له بالرفاء والبنين، فقال: لا تقولوا هكذا، وقولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهم وبارك عليهم. قال الحافظ: ورجاله ثقات، إلا أن الحسن لم يسمع من عقيل فيما يقال. ودل حديث أبي هريرة هذا على أن اللفظ كان مشهورا عندهم غالبا، حتى سمي كل دعاء للمتزوج ترفئة. ثم اختلفوا في علة النهي عن قولها، فقيل: لأنه لا حمد فيه ولا ثناء ولا ذكر لله، بالرفاء والبنين ليس فيه ذكر كقوله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك، أو بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وقيل: لما فيه من تخصيص البنين على عهدة أهل الجاهلية في كراهية البنات، فإنه خص البنين في هذا في هذه الترفئة. وقال ابن مير: الذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم كره اللفظ لما فيه من موافقة الجاهلية، لأنهم كانوا يقولونه تفاؤلا لا دعاء، فيظهر أنه لو قيل للمتزوج بصورة الدعاء لم يكره، كأنه يقول: اللهم ألف بينهما وارزقهما بنين صالحين مثلا، أو ألف الله بينكما ورزقكما ولدا ذكرا، ونحو ذلك. ودل صنيع المؤلف على أن الدعاء للمتزوج بالبركة هو المشروع، هذا أصح ما ورد ما في حديث أنس في قصة عبد الرحمن، وفي حديث أبي هريرة في السنن: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. والناس يقولون بارك الله لكما، وهو دعاء لهما لكن مع الغيب، يعني مع غيبة الزوجة، إلا إن خاطبهما سواء. ولا شك أنها لفظة جامعة، يقول الحافظ: لا شك أنها لفظة جامعة يدخل فيها كل مقصود من ولد وغيره، فالبركة إذا حصلت فلا حد لها إذا كانت من الله، لأن الدعاء بها. قال: بارك الله، والله سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ومن دعاء الحسن فيما علمه النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت: وبارك لنا فيما أعطيت. فالعبرة بالبركة لا بالكثرة. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وأما الكثرة فإنها قد لا تغني شيئا. قال عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتحت عليهم الدنيا لكن ما حصلوا منها خيرا. قال: ويؤيد ذلك ما تقدم، يعني يؤيد ما في هذه اللفظة الجامعة على قصرها، ما تقدم من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم لما قال له تزوجت بكرا أو ثيبا قال لا، قال له بارك الله لك، والأحاديث في ذلك معروفة، وكما تقدم أولى ما يحافظ عليه العبد في أذكاره وفي دعائه أن يلتزم ما ورد، والله أعلم. يكفي هذا الباب الذي بعده يتعلق بالدعاء أيضا، لا بس.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس. قال رحمه الله: حدثنا فروة قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر.
هذا الحديث متفق عليه، تقدم في مناقب الأنصار عند قوله باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، ترجم له بقوله باب الدعاء للنسوة اللاتي يهدين العروس وللعروس. من العروس؟ الزوج والزوجة، فهو اسم يطلق عليهما عند أول اجتماعهما فحسب، وأما بعد البناء وبعد زمان العرس فإنه لا يطلق عليهم ذلك اللفظ. قال في الحديث: حدثنا فروة ابن أبي المغرى وهو الكندي الكوفي قال حدثنا علي بن مسهر وهو القرشي الكوفي عن هشام عن أبيه عروة عن خالته عائشة رضي الله عنها قال تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي، وهي أم رومان بنت عامر من بني عبد شمس، قالت فأدخلتني الدار أي دار النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نسوة من الأنصار سمي منهن أسماء بنت ابن السكن الأنصارية، وفيه حسن صحبة الأنصار رجالا ونساء وتعاهدهن لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يسر الزوج وأيضا يؤنس الزوجة أن يستقبلها نساء عند أول دخولها من أهل بيت الرجل، ولأن يسلم بلا أم ولا أخوات ولا نساء قرابة غير الزوجات، وهذه هذا الأمر لا يفعله إلا كبار السن من النساء. حضرنا هؤلاء النسوة لاستقبال عروس النبي صلى الله عليه وسلم وتهيئة أمرها في بيته صلوات الله وسلامه عليه، فقولها في البيت أي في بيته الذي هيأه لعائشة، وهي الحجرة التي تقع على يسار مستقبل القبلة عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا على الخير والبركة، فقلنا على الخير والبركة يعني تقدمين أو قدمتم، إذا كان الخطاب لها ولأمها ولمن معها، وهذا أيضا يفعله الناس أن يصحب العروس جماعة من نساء بيتها كأمها وخالتها وبعض أخواتها يؤنسنها حتى لا تنفر من الزوج لتغير الحال، خاصة مع غلبة الحياة على نساء الأولين. وهذا وجه الانتزاع من الحديث للترجمة، فالترجمة الدعاء للنسوة اللاتي يهدين العروس، والأنصاريات خاطبنا عائشة ومن معها وقلنا على الخير والبركة، هذا الشاهد للدعاء للعروس، وهو من المعروف، ويرد المدعو له بقوله بارك الله فيكم ونحو ذلك. ويحتمل أنه أراد الدعاء للجميع، وعلى خير الطائر، هذا الطائر يعني الحظ، وهذا ليس من الطيرة لأنه من الفال، وهي كلمة لا يتعلق بها مضي ولا ترك، كما جاء في الحديث الطيرة ما أمضاك أو ردك، وهنا الكلمة سيقت على وجه التفاؤل، ولا شك أن هذا خير حظ، فإن عائشة رضي الله عنها قد فازت بهذا الزوج الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وزاد فوزها على صويحباتها بأنها كانت أحبهن، بل أحب الخلق إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي بهذا، أسأل الله في ختام المجلس أن يرضى عني وعنكم وعن والدينا ومشايخنا وأهلينا ومن أخذنا عنه هذا العلم وأخذه عنا وأحبنا في الله ودعا لنا بظهر الغيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.